بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. وقال لي خليفة. حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول. عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. المراد في الأوعية والظروف القوية كالجر والحنتم والمقير والدباء، هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد النهي، لأنه في أول الإسلام كان الناس يشربون الخمر، فلما يشربون الأنبلة وهي العصير التي ينبذونها من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو من غيرها فتتخمر إذا مضى عليها يومان أو ثلاثة أيام في شدة الحر، تغلف بالزبد وتتخمر. وكانوا يشربون الخمور وكانت نفوسهم متعلقة بها في الجاهلية، ثم حرمها الإسلام بالتدريج. فلما حرمت بالتدريج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأوعية والظروف القوية التي قد يسكر، قد يصل الشراب بالأصيل لحد الإسكار وهم لا يعلمون بسبب أن الظروف قوية لا تتأثر. وهذه الظروف القوية مثل الدباء والمعروف المعروف القرع، يؤخذ شحمه حتى تيبس ثم يصب فيه النبي، فإذا مضى عليه يوم من الثلاثة فإنه يتخمر ويشربونه وهم لا يعلمون أنه خمر. وكذلك النقير وهو جذع، جذع النخل ينقر. وكذلك الجر وما صنع من الطين والبدر مثل الأزجار الآن تيبس وينتبه فيها. وكذلك المقير وما صنع في القار والزفت. هذه الظروف القوية تتخمر وهم لا يشعرون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها، وأذن لهم في الانتباه في الظروف الرقيقة كالجلد والسقاء، فإنها إذا جعل فيها النبي وتخمر تشققت وتمزقت، إذا قذف الزبد واشتد تمزقت، فعلموا أنها مسكر فلا يشربونه لأن إذا سكرت تمزقت، بخلاف الظروف القوية والأوعية القوية كجذع النخل قوي لا يتأثر، يصل حد يسكرهم ولا يشعرون. وكذلك الدباء والنقير والمزفت، وكذلك أيضا الجر، هذه ظروف قوية لا تتأثر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبهوا بها. ثم لما استقر الإسلام واستقر التحريم وعلم الناس التحريم رخص لهم في الانتباذ في جميع الظروف القوية والرقيقة، مع ملاحظة عدم شرب المسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. لما استقرت الشريعة علم الناس التحريم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه ولو في الظروف القوية بشرط ملاحظتها وعدم شرب المسكر منها. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. يعني المراد في الأوعية والظروف القوية كالجر والحنتم والمقير والمزفت، فإن هذه هي التي نهي عنها ثم رخص بعد ذلك. فالترخيص يدل على النسخ، نسخ النهي. فقالت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف، عن الظروف القوية. فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. المعنى أي إذا كان لكم، أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. وقال لي خليفة: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى عن الأوعية، لما نهى عن الأوعية يعني وهي الظروف غير الجلد، يعني الظروف القوية. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، الشارح مشى على أن الحديث هذا حديث عبد الله بن عمرو
بعد الحديث السابق، بعد حديث جابر، قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قال الحافظ ان البخاري تنبه لما روى لما نهى عن الأسقية تفطن البخاري فقال بعد سياق هذا الحديث حدثني سفيان بهذا وقال عن الأوعية. ولما نهى عن الأسقية يقول حديث جابر عن الأسقية مقدم عند في الترتيب ظاهر كلام الحافظ أنه قال لما نهى عن الأسقية تفطن أنها أن الأسقية ما ينهى عنها وإنما ينهى عن الأوعية القوية، فروى بعده لما نهى عن الأوعية، فيكون ترتيب البخاري على ما ذكر الحافظ ذكر حديث عبد الله بن عمر لما نهى عن الأسقية ثم تنبه البخاري فروى قوله لما نهى عن الأوعية. وقال بعضهم قال عياض جماعة إن قوله نهى عن الأسقية وهم وإنما هي عن الأوعية، وعلى هذا فلا يكون فيه تقديم وتأخير. قال عياض إن قول لما نهى النبي عن الأسقية قال هذه وهم وإنما هي نهى عن الأوعية، لأنه لم ينهى عن الأسقية وإنما نهى عن الظروف. والحافظ قال إن البخاري روى أولا حديث عبد الرحمن لما نهى عن الأسقية ثم تفطن فروى الحديث حديث لما نهى عن الأوعية روى بعده. لما نهى عن الأوعية لما نهى عن الأسقية، والذي قال عياض قول لما نهى عن الأسقية هذه وهم، والتقليل والصوب لما نهى عن الأوعية. فلهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يدق سقاء، وهي أسقية الجلد والأدم، فرخص له في الجر غير المزفت. لكن أقوله الآن لما نهى عن الأسقية لما نهى عن الأوعية، يعني قيل ليس كل الناس يجد السقاء، لما نهى عن الأوعية يعني الأوعية القوية، والمعنى إذا نهي عن الأوعية القوية لم يبقى للناس إلا الأسقية. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد السقاء ينتبه فيه، فرخص لهم في الجر غير مزفت، هو مصنوع من الجرار مصنوع من المدر والطين. والحديث الذي بعد حديث علي رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، الدباء هو القرع والمزفت المطلب الزفت والقار لأنها ظروف قوية. والحديث الأخير حديث الأسود قلت حديث إبراهيم النخعي قلت للأسود إبراهيم النخعي قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبل فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبل فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبل في الدباء والمزفت، الدباء القرع والمزفت المزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحد. قلت أما ذكرت يعني عائشة الجر والحنتم؟ قال إنما أحدث كما سمعت. أفأحدث ما لم أسمع؟ وفي حديث عبد الله بن عوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا، المعنى حكم الأخضر، يعني فلم يعلق الحكم بالأخضر ولا بالخضرة ولا بالبياض ولا البياض، وإنما علق بالإسكار. نحن نعلق الجر، لكن نهى عن الجر الأخضر كأن الموجود عندهم جرى بخضر. فلما قال لها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قال أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا، الحكم واحد، الجر قوي سواء كان أخضر ولا أبيض، الحكم ما يعلق بالخضرة ولا بالبيض وإنما يعلق بالإسكار، لكنه عن الجر الأخضر لأنه هو الموجود. وذلك أن الجرار يسرع التغير لما ينتبذ فيها، فقد يتغير قبل أن يشعر به فنهوا عنها. ثم لما وقعت الرخصة أذن له في الانتباب في الأوعية بشرط أن لا يشرب مسكرا. نعم. شوف كلام الشارح أو السطر الثالث من كلام الشارح خامسها حديث عبد الله بن أوفى من أول الشرح.
عفى الله عنك. خامسها حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر، وظاهر صنيعي أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري، وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية يكره ذلك ولا يحرم، وقال شاعر الكوفيين يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري
البخاري ومالك ذهبوا إلى أن نهي عن الانتباه في الظروف القوية ثم رخص، والشافعي قال لا زالت الكراهة موجودة لكن ما يحرم، الظروف القوية يكره ولا يحرم. البخاري جماعة ذهبوا إلى أنه نسخ، كان منهيا كان محرما ثم نسخ ثم أبيح، والشافعي وجماعة قالوا ما في نسخ ولكنه لا يزال مكروه، الانتباه في الظروف القوية لا يزال مكروها لا يحرم. والقول الثالث سائر الكوفيين والأحناف قالوا يباح، قالوا يباح يعني ما في منع. البخاري ومالك قالوا كان ممنوعا أول ثم رخص، والشافعي والجماعة قالوا مكروه، كان مكروها ولا يزال مكروها، وسائر الكوفيين قالوا يباح من الأساس يباح، ليس هناك ترخيص. نعم. وأحمد له رواية في هذا. نعم.
وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية يكره ذلك ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤكد قول مالك، وهو قوله لأن نشرب في قمقم محمى فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل. وأسند النهي عن جماعة من الصحابة، وقال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباد في الأوعية قال انتبذوا، وكل مسكر حرام. وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال فأعطوا الطريق حقه. وقال الخطابي ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ.
وهذا الصواب ما به الجمهور واختار البخاري ومالك، النهي كان أولا ثم نسخ، والحديث صريح في هذا، قال نهيتكم عن الانتباه في الجر فانتبهوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. نعم.
عفى الله عنك. وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال والأول أصح، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها.
صفحة 60 السطر الخامس. قال حدثني عبد الله قال لما نهى النبي السطر الرابع لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم
حدثني
قوله لما نهى قبل السطر قوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسقية قبل السطر واحد
قبله
سطر واحد السطر الرابع
قبل حدثني عبد الله بن محمد
هي قبل السطر قوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسقية كذا وقع في هذه الرواية.
قولوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية كذا وقع في هذه الرواية. وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية وهذا هو الراجح.
هذا عن البخاري على أن الشارح يرى أن الحديث عبد الله بن عمرو مقدم على الحديث الذي قبله نهى عن الأسقية ثم أتى بله نهى عن الأوعية. والموجود في المثل الآن خلاف هذا موجود نهى عن الأوعية ثم بعد نهى عن الأسقية. الحافظ مشى قال لما نهى عن الأسقية تفطن البخاري فروى بعد نهى عن الأوعية. نعم الحديث الذي بعده في شوف الصفحة 62 قال النووي أول صفحة 62 قال النووي
قال النووي وبه قال الأكثر أو الكثير من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء وهو أصح الأقوال وأقواها. وقيل إنها جرار مقيرة الأجواء
يعني بعضهم خص الجرار نهى عن الجرار الجر بالجرار الصدر كما في رواية مسلم وبه قال الأكثر. وقيل الجرار عام. نعم قيل إنها جرار مقيرة. نعم
وقيل إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس. وقيل مثله عن عائشة رضي الله عنها بزيادة أناكها في جنوبها. وعن ابن أبي ليلى جرار نفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر. وعن عطاء جرار تعمل من طين ودم وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من مدر.
مدر وهو الطين يعني مثل الأزيار دي يعني.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من مدر. وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق. ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
المهم أنها الجر في الغالب أنه يكون يصنع من الطين والمطر مثل الأزيار والمدر. تكون النهي عنها لأنها صلبة سواء كانت جرار خضر أو غير خضر. المهم أنها إذا كانت صلبة فإنه يسرع إليها إسكار سواء في إنها جر الخضر أو جرار مقيرة أو أفصاحها في جنوبها أيا كانت. المهم أنها قوية تخمر النبيذ بدون أن يشعر اللسان. فلهذا هذا هو السبب في النهي عنها. نعم بعد
عفو الله عنك.
فقال نحن النص ولا يستطيع أن يرى أن عموم المقصد مخصوص
مخصوص ومخصوص بالظروف القوية. نعم. يعني كان احتمل من قول آخر له صحيح إذا كان هذا يخالف قوله السابق. نعم
عفو الله.
نعم.
باب نقيع التمر ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
نعم هذا الحديث ساقه المؤلف في ترجمة السابقة هذه مرضى البارح والانتباه في الأوعية والتور أثابه بأنه لا بأس أن ينتبه في جميع الأوعية ومن ذلك التور وهو نوع من خشب أو حجارة لا بأس في أي وعاء وساقه في هذه الترجمة بجواز شرب نقع التمر مع المسكر هو حديث واحد في قصة حديث سهل تمر صب عليه ماء من الليل وضع في تور في إناء من حجارة أو من خشب فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم استدل به في الترجمة السابقة لجواز الانتباذ في التور والأوعية واستدل به في هذه الترجمة بجواز شرب نبيل التمر إذا لم يسكر ذكر حديث السيد أن دعا النبي العرس ذكرت امرأتهم خادمهم سبق أنه قيل إن هذا قبل الحجاب ولا معنى أن يكون بعد الحجاب يكون مع التحجب كان بعد الحجاب مع التحجب والتستر الكامل وأمورهم مبسطة ليس مثل أمور الناس ليس هناك تبرج وليس هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة مع يفعلهم من التقى والورع وعلى التطلع أما في هذا الزمن وبعده إذا كثروا في الساق فإنه ينبغي الاحتياط في هذا حتى لا تتعلق نفوس الفساق أو شيء من ذلك والحديث يدل على جواز شرب نقيع التمر ما لم يسكر وجواز أن يكون النقيع في أي وعاء لهذا ذكر الحافظ قال أن التقييد مما نسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه السكر لا يتأثر النسل من جهة المدة التي ذكرها سهل من أول الليل إلى أثناء النهار لا يحصل فيها التغير. نعم.
باب الباذق وما نهي عن كل مسكر من الأشربة.
الباذق بفتح الذال هذا هو المقدم قيل بكسرها. نعم
أفضل.
باب
الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب حلال الطيب.
قال الشراب الحلال الطيب.
قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن عروة عن أبيه عن
هشام بن عروة
عفى الله عنك. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
نعم هذه الترجمة معقولة الباذق. قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. الباذق قيل بفتح المعجمة الباذق وقيل بكسرها. قيل هو الخمر إذا طبخ يسمى الباذق. وقيل أصله باذة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وطلاء الإبل هو الأسود وهو القطران الذي يدهن به الإبل. فقيل أن الباذق أصله باذة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير أسود مثل طلاء الإبل. وقيل الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سينا في المحكم أنه من أسماء الخمر الباذق. ويقال الباذق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه. يطبخ حتى يذهب ثلثاه جاء العصير ويطبخ حتى يذهب الثلثين. وإذا ذهب الثلثين معه ينعقد عقد يصير ثخين يكون ثخين. وكذلك يسمى المنصف وهو ما ذهب نصفه. فما حكمه الباذق؟ قال ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. إن كان خمرا فهو محرم وإن كان عصير ولم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح ما لم يسكر. ولهذا عقب قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. فهذا الباذق إن كان هو الخمر فالخمر محرم وإن كان عصير ولم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح. وطبخ من العصير حتى ذهب الثلثاء فذهب ثلثاه أو ذهب نصفه فلا بأس. قال ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. يعني رأوا المعنى رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان. طبعا لا بأس به إذا لم يسكر. رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء يعني جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان فلا بأس. والطلاق قيل أنه هو الباذق. فرأى عمر وابو عبيدة ومعاذ أنه إذا طبخ على الطلاق ولم يبقى إلا الثلث وذهب ثلثاه وهو لم يسكر فلا بأس صار عصير ثخين. قيل أن الطلاق بكسر المهملة والمد هو الدبس يطبخ حتى يبقى ثلثة. شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به. فإذا طبخ عصير العنب تمدد وأشبه طلاء الإبل. وفي تلك الحالة غالبا لا يسكر. فالمقصود أنه إذا كان لا يسكر فلا بأس به سواء كان الذي طبخ عصير العنب أو الدبس أو غيره. فإذا طبخ وذهب ثلثاه وذهب نصفه ولم يصل حد الإسكار فلا بأس بشربه. ولهذا رأى عمر وأبو عبيدة معاذ أنه لا بأس بشرب الطلاء على الثلث. قال وشرب البراء وأبو جحيفة على النص، يعني شربوا الطلاء إذا طبخ وذهب النص وبقي النص. قال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، ما دام طريا لمسكر فلا بأس بشربه أيا كان، عصير العنب، عصير التمر، عصير الحنطة، عصير الشعير، ما دام طريا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني فاشرب. والآن إذا وضع في الثلاجة يكون طري ولو جلس أسبوع، بخلاف ما إذا كان وضع في الحر فإنه في شدة الحر فإنه في الغالب يتخمر في اليوم الثالث. وقال عمر رضي الله عنه وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائم عنه، فإن كان يسكر جلدته. عبيد الله هو ابن عمر، ثم جلده عمر وأصحابه لما علم أنه يسكر، وفي هذا غيرة عمر رضي الله عنه حيث جلد ابنه، وفي نصح للمسلمين رضي الله عنه. فعمر قال إن شممت من ابن عبد الله ريح شراب وسأسأل عنه، فإن كان هذا الشراب يسكر فسوف أجلده الحد. فسأل عنه فقيل أنه يسكر فجلده، جلده الحد. وفيه هذا إقامة الحد على 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 الشريف الوضيع، وأنه ينبغي للحاكم أن تقيم الحد على كل أحد ولو كان من أبنائه. ولهذا لما سرقت المخزومية بعد فتح القرشية زمن الفتح لما فتحت مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، شق ذلك على أهل مكة وأهمهم شأن المخزومية، وقال كيف شريفة قرشية تقطع يدها، هذا شيء عظيم، فهمهم شأنها، فذهبوا يطلبون واسطة يتوسط من النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسقط عنه الحد. فقالوا لا نجد أحد يستطيع توسط إلا أسامة بن زيد، فإنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كثيرا ويحب أباه زيد، فهو حب رسوله ابن حبه. فجاء زيد فشفع، قال يا رسول الله يعني سامحت المرأة المخزومية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه، غضب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فتشفع في حد منه حتى قال يا رسول الله استغفر. فقال ثم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الرئيس أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المخزومية، ثم تابت وحسنت توبتها. فكانت قالت عائشة رضي الله عنها فكانت بعد ذلك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل حاجتها فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فعمر رضي الله عنه قام الحد على ابنه، هذا من نصفه. ولهذا قال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سامع عنه، فإن كان يسكر جلدته ثم جلده. وذكر حديث ابن عباس على ابن جوير قال سألت ابن عباس عن البادق يذبحكم، هل يجوز شرب البادق؟ والبادق كما سبق العصير أو عصير العنب أو الطلاء أو الدرس إذا طبخ حتى يصير مثل الطلاء، أو إذا طبخ بعد أن اشتد، أو يطبخ وطبخ ذهب الثلثان أو النصف. سأل ابن عباس عن البادق فقال ابن عباس سبق محمد للبادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، المعنى سبق محمد بتحليل الخمر تسميتهم لها البادق، سبق محمد عليه الصلاة والسلام بتحليل الخمر تسميتهم لها بالبادق، البادق قاله ابن التين. وقال ابن بطال يعني بقوله كل مسكر حرام، سبق محمد للبادق يعني بقوله كل مسكر حرام، يقول محمد الرسول سبقهم بتحريم كل مسكر. لما سئل ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد للبادق يعني سبقهم بالتحريم، فقال كل مسكر حرام. هذا قول البطال. وابن تيمية يقول المعنى سبق محمد بتحريم الخمر تسميته لهذا البادق، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميته لها بغير اسمها. سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميته لها بغير اسمها، وليس تغييرهم الاسم بمحلل له إذا كان يسكر. فالرسول سبقهم بالتحريم، وتغييرهم الاسم لا يحللها. سبق محمد البالغ يعني سبقهم بتحريم الخمر، سبقهم بتحريم الخمر تسميته لها بغير اسمها، فلا يكون تغييرهم الاسم محللا لها البالغ إذا كانت تسكر. ولهذا قال ابن عباس سبق محمد البادق فما أسكر فهو حرام. فقال السائل الشراب الحلال الطيب يعني هل يجوز شربه؟ فقال ابن عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. الحلال الطيب ما في إشكال. لما سأله السؤال الأول عن البادق فقال سبق محمد البادق، فقال الشراب الحلال الطيب، فقال ابن عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. الحديث الأخير حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل لما فيه من الحلو المحبوب للنفس، لما فيه من الحلو المحبوب للنفس. والحلوى هو تعقد السكر، يعني ما تعقد من السكر في الحلوى. وعطف العسل عليه من العطف العام على الخاص، العسل أعم، عسل وقد تعقد الحلوى من السكر فيكون متقاربا. وجه إيراد هذا في الباب، وجه إيراد كان يحب الحلوى والعسل، ما وجهه إرادة في باب البادق ومنها على كل مسكر؟ وجهه أن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلوى، أن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلوى، والذي يجوز شربه من غير عصير العنب، من عصير العنب بغير طبخ، هو ما كان في معنى العسل. إذا الوجه إرادة هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى، شراب الحلو طيب، والذي يجوز شربه من عصير العنب من غير طبخ هو ما كان في معنى العسل، فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته. رحمك الله. إذا قص المعلم من إرادة هذا الحديث أن يبين ما يحل شربه من المطبوخ وما يحل شربه من غير طبخ، فالذي يحل شربه من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى، والذي يجي شربه من غير المطبوخ من عصير العنب ما كان في معنى العسل. ولهذا قال كان يحب الحلوى والعسل، فالذي يجي شربه من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى، والذي يجي شربه من عصير العنب بغير طبخ ما كان في معنى العسل. نعم. إذا وجد راحة مسكر فيلزم من السكر. كيف يجد راحة سكر ولا يقل سكر؟
المرحلة الأخيرة صح.
إيه. إذا وجد كان دليل على ولو صح. إذا صح ما يجلد. يجلد. هو ما يجلد إذا كان ما معه فكر يجلد ولا بعد صح. إذا فإنه على المحرم يجهد، مثل لو سرق المال وتصرف فيه راح ما نقطع يده إلا في حال وجوده معه، ولا لو بعد تصرف فيها كذا كان.
طبعا الشيخ هل كان في زمن خلافته؟
نعم. ها
هل كان ذلك في زمن خلافته؟
اي نعم، هذا في شك في زمن خلافته. لو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصرف، يكون الرسول هو اللي يأمر بجلده.
لكن عفى الله عنك شيخ، هل لو كان رجل عنده ابنه فعل مثل هذا هل يقيم عليه الحد من باب الستر عليه ويؤدي حق الله جل وعلا فيه؟
إذا بلغه السلطان، هو السلطان، هو عمره السلطان، فالسلطان لا بد أن يقيم الحد إذا بلغه. وأما غير السلطان مثل ما قلنا تعافوا الحدود فيما بينكم، إذا فعل واحد مثلا سرق سرقة أو شرب خمر واتفق أهل الحي على أن يسترون عليه، يسترون عليه، يوبخونه أو ينصحونه أو يجلدونه فيما بينهم ولا يرفعونه للسلطان. يقول من تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. بعد ما تبلغ السلطان، جاء في الحديث أن صفان سرق رداء له فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله اسمح عنه، فقال هلا كان قبل أن تأتيني به؟ قال هلا كان قبل أن تأتيني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان، يعني بعد ما وصل إليه ما يمكن له. إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا بد من إقامة الحد. هذا صفوان ما ظن أنه ستقطع يده، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سرق ردائي، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال يا رسول الله اسمح عنه، فقال هلا كان قبل أن تأتيني به؟ عمر هو السلطان، لكن غير عمر إنسان له ابن ما يسوى أن يرفع السلطان، بل يستر عليه، خصوصا إذا لم يكن له سوابق، إذا كان لم يكن له سوابق من أهل العثرات. في الحديث الآخر أقيل له العثرات، له الهيئات عثراته، الإنسان ليس له سوابق حصلت مزلة وهفة هذا محل الستر، أما الإنسان الذي له سوابق فإنه ينبغي يستر عليه، ينبغي أن يقاب عليه الحد. المؤذي والذي له سوابق والذي لا يفيد فيه النصح ويتكرر منه هذا ما هو محل الستر، هذا يرفع ويقاب عليه الحد. لكن إذا حصل من زلة وغفة ولم يعرف عنه شيء وهو متستر ويتزلل في القدم هذا هو محل الستر، ينظر ما هو الأصلح في الحق، إن رأى أهل الحي أو من اطلع عليه نصيحته اكتب به، وإن رأوا تأديبه أدبوه وستروا عليه. نعم. قال الشراب الحلال الطيب، هل تكلم عليه ولا الحافظ؟ ها
استدل به على جواز إقامة الحد للرائحة، قد مضى في فضائل القرآن، نقل عن المسعود أنه عمل به، ونقل ابن المنذر عن عمر بن العزيز ومالك بن، قال مالك إذا شهد عدلان ممن كان يشرب ثم تاب أنه ليس خمر واجب الحد، وخالف ذلك الجمهور فقالوا لا يجب الحد إلا بالإصرار أو البينة على مشارف الشرب، لأن الروائح قد تكتبت والحد لا يقام على الشبهة. وليس بقصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة، بل ظاهره في سياقه يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإصرار أو البينة، لأنه لم يزل حتى سأل.
وليس بقول عمر وليس في قول عمر يقول إيش؟ وليس في قصة عمر، لا ظاهر قال عمر وجدت من عبيد الله ريحة شراب وأنا سنتين كان أسكر جلدته، ظاهر أنه جلد في الرائحة. ها؟ إيه بعد السؤال أنه يسكر لكن جلد في الرائحة، وليس إيش؟ وليس في سؤال إيه؟
فالظاهر السياق يقتضي أنه اعتمد في ذلك على الإقرار أو البينة، لأنه لم يجدهم حتى ساعة في قول عمر اللهم لا كل شيء حرمت عليهم، وأصل على من تدل بإجازة شرب المخلوق لأنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر شاربه، في قوله لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر.
طيب قوله الشراب الحلال الطيب هنا
قال يقول هكذا
هنا ما كلام المعنى ما تكلم على معناه ليس بعد الحلال الطيب، إنه تكلم عن السند ومعنى هذا أن مشبهات تقع في حيز الحرام هو الخبيث وما لا شبهة فيه حلال طيب، المعنى واضح، المعنى أنه ليس بعد الحرام، ليس بعد الحلال الحرام. ثم يعني سأل سؤالين، البادق قال سبق محمد البادق قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام، يعني الحلال الطيب مباح.
الشيخ والباقي مثله قال ومعنى هذا أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث،
ايه؟
وما لا شبهة فيه حلال طيب.
هنا هذا نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
يعني المعنى أنه لا منافاة بين العلو والقرب، والله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وهو قريب من الداعين بالإجابة ومن العابد بالإثابة، فلا منافاة، فهو علي في دنوه ودال في علوه، فهو فوق العرش ذات فوق العرش، وهو قريب من عباده، قريب من جميع المخلوقات بعلمه وطلعه وإحاطته، وقريب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة. نعم
أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا، ولا يكون فوقه شيء ألبته، كما قال: أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو سبحانه قريب في علوه، عال في قربه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه.
قرب أحدكم من عنق راحلته، وهذا لما كانوا في سفر حجة بموسى على شريف، ورفعت صوته بالتكبير، قال: ارضوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غير، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو أقرب إلى الداعي، ولم أقرب من كل أحد، أقرب إلى أحدكم أيها الدعوة من عنق راحلته، هو قريب من الداعي، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب من الداعي بالإجابة ومن العابد بالإثابة، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد.
والذي يسهل عليك، نعم.
والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من الصواعق. قوله في دنوه أي قربه، وقوله في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل.
الوصف والنعت متقاربان،
قال عبد الله عنك: فالوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. ثم قال أحسن الله إليك شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
فصل.
أحسن الله عليك.
الوصف قيل أنه مترادفان، الوصف للذات والنعت للفعل، وقيل مترادفان، الوصف والنعت والنعت للوصف بالذات والصفات. طبعا هذه مسألة لغوية تعمل.
أحسن لك. هذه بعض الأسئلة عفى الله عنك. يقول فضيلة الشيخ، يقول: لدي قطعة أرض وأنا لا أنوي سكنها الآن، وكل ما أنويه هو أن تبقى هذه الأرض في المدينة تنمو سنة بعد سنة بحكم أن المدينة منطقة تجارية، فربما بعتها واستثمرت قيمتها في شراء أرض ثانية أو أبني بها بيتا ثم أبيعه، فالمقصود أن أنمي هذا المال، فإذا نما وزاد كانت عونا لي في بناء بيت أسكنه، فهل في هذه الأرض زكاة أم أن هذا مما أم أن هذا يعتبر مما يعده الإنسان لحاجته؟
نعم، مما يعده الإنسان لحاجته. بعد أنك لم تنوي البيع ليس فيها زكاة حتى ترويها للبيع، ثم يمضي سنة بعد هذه النية تزكيها. فالعلماء بيّنوا هذا وقالوا أنها لا تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله ونواها للتجارة ومضى عليها الحوض. أما ما دمت تركتها تعدها فيما بعد البيع فليس. فإذا نويت البيع وجعلتها مثلا عند السماسرة أو أخبرت بالحول قلت لا أريد أن أبيعها ومضى عليها حول، فإنك تزكي قيمتها بما تساوي عند تمام الحول. نعم.
حسب لك، هذا سائل من ليبيا يطلب منكم النصيحة ويشتكي من زوجة عنيدة ومشاكلها كثيرة، فيقول هل أطلقها وأتزوج من أخت ملتزمة؟
هذا يرجع إليك، إذا كان يمكن استصلاحها، إذا كانت ناشز ويمكن استصلاحها ونصيحتها وأن تقبل، وهي امرأة طيبة دينة لكن بعض طباعها غير سليمة فلا بأس. أما إذا كانت غير دينة أو كانت متبرجة وسيئة الخلق ولا تقبل النصيحة فطلقها، طلقها وسدها بغيرها. نعم.
عفى الله عنك، يقول رجل وقع على امرأة بالحرام، وبعد فترة اكتشف أهل المرأة بأنها حاملة من هذا الرجل، فقاموا بتزويجها له من أجل الستر عليها وعليهما، وبعد أسبوع من الزواج أنجبت المرأة طفلا وقامت على رعايته جدته، فما حكم هذا الزواج؟
نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا يزوجونه حامل من الزنا، نسأل الله العافية. هذا محرم، هذا ستر عليها، يسر على الزنا، أعوذ بالله. كيف يدخل حامل على الحرام؟ لا يجوز الزواج الحامل، ولا يجوز زواج الزانية. الله تعالى يقول الزاني لا يكحو إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يكحو إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين حتى ولو لم تكن حامل. ما يجوز تزوجها الزانية، لا يزوجها الإنسان حتى ترضى توبتها. فكيف إذا كانت حامل والعياذ بالله؟ هذا بالله هذا يدل على ضعف الإيمان وقلة في الديانة. كيف يزوجون امرأة حامل من الزنا ويزوجونها يريدون أن يستر عليه؟ هذا محل الستر، هي تترك حتى تضع، وإذا وضعت يكون هذا لقيط يتولاه من يتولاه ويقوم برعايته إذا كان دور حضانة أو غيرها، ويتولاه رجل مسلم. ثم إذا كان هناك إذا كانت مطاوعة وهناك من يقيم الحد يقام عليه الحد، إذا كانت ذكر فإنها تجلد بالجلدة، وإذا كانت ثيب ترجم حتى تموت، وإذا كانت مكرهة ثبت أنها مكرهة فليس عليها حد. ثم بعد ذلك تزوج. أما أن يزوجها وهي حامل والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. في الحديث حتى السبايا الآن، السبايا اللي تسفى من الكفار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطع حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرع لحيضة. الحائل التي ليست في بطن حمل لا تطع حتى تستبرع لحيضة، يبرع رحمها من زوجها السابق، والحامل حتى تضع. فكيف المرأة حملت من الزنا والعياذ بالله ثم يزوجونها يقص الستر عليها؟ نعوذ بالله. نعم.
متعارف
عن الآن في كل غالب الأماكن الآن. إذا نزل أولياء يسعون في زواجها. صلى الله عليه وسلم. إذا ضعف الإيمان. إذا نزل السر عليها. هذا كيف السر عليها؟ هذا واقع بسبب ضعف الإيمان وقلة الديانة. ها؟ لا رجل ما ليس أب، هذا ولد سفاح، صلى الله عليه وسلم. هذا سفاح، والواجب التفريق بينهما في الحال، فرق بينهما في الحال، الزواج باطل. وإذا كان هناك من يقيم الحد يؤدب الولي والزوج، كل منهما يجلدون يجددون، يعني لو كان هناك من يقيم الحدود يتاب الولي هذا ويجلد ويحبس تأديبا له، وكذلك الزوج يجلد ويحبس ويفرق بينهما. يعني الزواج باطل فاسد. نعم نسأل الله العافية. زواج امرأة حامل الحمد لله، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله. نعم عفوا الله عنك. يقول إذا كان هناك صف أمامي غير مكتمل غير مكتمل وهو مقطوع بعمود من أعمدة المسجد، هل يتقدم هل أتقدم لأكمله أم أبقى في الصف المكتمل غير المقطوع؟
كيف تكمله؟ تكمله إيش؟ تجلس في مكان العمود؟
لا، يقبل الصف اللي المقدم غير مكتمل.
نعم كمل، يكمل الصف ولو كان فيه عمود، العمود ما يضر، يكمل الصف، يكمل الصف الأول في الأول، هذا السنة. نعم
أحسن الله لك. السؤال الأخير أحسن الله لك، يقول لدينا عادات وتقاليد ربما لا ربما لم يوافق أغلبها الشرع كما تعلمون، ومن هذه العادات عادات الوليمة في الصلح، حيث أنه لو تخاصم شخصان أو أكثر أو تخاصمت قبيلتان وقرروا الصلح فإنه يأتي الذي عليه الحق بقبيلته أو أهله إلى صاحب الحق ومعه بعض الغنم ربما شاتان أو ثلاث، ويقوم بإعداد وليمة تسمى عندنا مسار، فما حكم هذه العادة؟ وهل يجوز الأكل من الوليمة مع العلم أننا لا نرى شيئا من السنة في هذه العادة؟
هذه عادة قبيحة، وهذه معناها إلزام، إلزام وإجبار بأحكام غصب، هذا مال مغصوب. ثم أيضا هذا الحكم قد يكون هذا حكم طاغوت، إذا كانوا يصلحون بينهم بالذبائح فقط ويزمنهم بذلك أو بدفع المال فهم مخالف للشر، هذا هو الحكم بالسلوم، هذا يكون قد يكون من أنواع الكفر، مثل الحكم بسلوم القبائل، قبائل البادية وغيرهم. إذا قتل واحد من أحد القبيلتين يأتون يصلحون بينهم، يصلحون بينهم ويعمل كذا وكذا، ويكون هذا ملزم من دون رضا أو رياء القتيل، يزمونه في هذه الذبائح وكذا ويسمح ويطلب شيء من المال، لابد من الرضا، إما القصاص أو رضا أو رياء القتيل. أو إذا فعل واحد الزنا ذهبوا إلى شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة يقول ادفع كذا وكذا من المال بدل إقامة الحد، ويأمر بالذبائح ويجمع القبيلتين ويأكلون، وهذا يسقط عنه الحد، هذا حكم الطاغوت. الزنا لابد من إقامة الحد، الواجب هو الجلد، الواجب الإحالة إلى المحاكم الشرعية، أما شيخ القبيلة ما يعني. القبيلة ليس حاكما شرعيا لأنه يحكم بالطاغوت، وهذا يكون منها من جسها ما سأله السائل، كلهم يأتون ويذبحون الذبائح ويلزمونه ويجبرونهم ولو لم يرضى بحقه، هذا حكم طاغوت. أما إذا كان صلح ما في إشكال وسماح هذا شيء آخر، إذا كان هناك سماح ولا في إلزام، لكن الظاهر هذا إلزام، إلزام من شيخ القبيلة، والذي ما يقبل يهجر له ولا يكلمونه، يلزم يرغمونه، لأنه لو لم يقبل ما أحد يكلمه ولا أحد يزوجه ولا أحد يبيع عليه ولا يشتري منه حتى يقبل هذا الحكم. نسأل الله السلامة والعافية.
وفق الله وجزاه.